أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وفي بداية هذه الدروس، فإننا محتاجون جميعا إلى الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى التي وصى الله بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله سبحانه وتعالى أساس كل خير ومنبع كل طاعة وبر. فالعبد المتقي لله يستقيم بفضل الله على محبة الله ومرضاة الله. وأساس التقوى ولبها وجوهرها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر العظيم الذي قام عليه الدين كله، ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. فخليق بطالب العلم وبكل من يجلس في مجالس العلم أن يتذكر حق الله العظيم في إفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه الكريم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم إنا نسألك الإخلاص الذي يرضيك عنا، ونسألك الثبات على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا. بسم الله.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح.
هذا الباب من أبواب النكاح، متعلق بعقد النكاح، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله برحمته الواسعة بذكره في أبواب المقدمات، تنبيها على ما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. الشروط أمرها عظيم وشأنها كبير في الإسلام، ولذلك عظم الله أمر الشروط وأمر عباده المؤمنين أن يفوا بالشروط، وأثنى على الموفين بالعهود، ومن العهود الشروط والمواثيق. ولذلك الشروط باب واسع في الإسلام، يدخل في عقود المعاملات، بل لربما دخل في العبادات، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة رضي الله عنها وأرضاها حينما قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام: أهلي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن لك على ربك ما اشترطي. فالله سبحانه وتعالى وفى لعباده بالشروط، وأمر عباده أن يفوا بالشروط. وهذه الشروط تكون في المعاملات بين الناس، وهي التي تقطع بها الحقوق، فيعرف الإنسان ما الذي له وما الذي عليه، ويتقي الله جل جلاله في حقوق إخوانه المسلمين ومن يعاملهم. ولذلك قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر الفاروق، قال: مقاطع الحقوق عند الشروط. فإذا كان هناك أي عقد بين طرفين وبينهما شروط، فكل منهما مأمور أن يتقي الله في الشروط، كما هو مأمور أن يتقي الله في العقد كله، وأن لا يظلم أخاه المسلم. ولذلك باب الشروط لا يختص بالنكاح، ومن هنا هو عام، ويدخل الأمر بالوفاء بالعقود، ويدخل تحت الأمر بالوفاء بالعقود في قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا الأمر الذي أمر الله به من فوق سبع سماوات، وهو الوفاء بالعقود، لا يمكن للأمة أن يصلح حالها إلا إذا قامت به، ولذلك تضيع حقوق الناس ويظلم الناس ويحرمون إذا ضاعت العقود وضيعت حقوقها، وإذا ضيعت الشروط والمواثيق وأهمل أداؤها، فعندها لا يثق المسلم بأحد، وتضيع أسواق المسلمين، وتضيع معاملاتهم. فالشروط بابها عظيم، ولا يمكن للإنسان أن يتخلى عن الشرط إلا برضاه، ويقبل منه ذلك في ضوابط ومسائل، بضوابط ومسائل معروفة، سواء في المعاملات المالية أو غيرها. وإذا وقع العقد بين المتعاقدين، فإما أن يسكت الطرفان ويجريان العقد راضيان بالأصل الشرعي بما في العقد من التزامات وحقوق، كأن يعقدا على بيعا أو إجارة أو شركة أو غير ذلك، فيتفقان على النكاح وليس بينهما كلام، يزوج الرجل الرجل موليته ولا يذكر الزوج شرطا ولا تذكر المرأة شرطا ولا يذكر الولي شرطا، فحينئذ يرجع إلى أصل النكاح ويلزم كل واحد من الطرفين بهذا الأصل الشرعي، ثم يجي السنن المعروف بالعرف المعتبر شرعا. الحالة الثانية أن يقع النكاح بين الطرفين فيشترط الرجل على أهل المرأة أو على ولي المرأة وهو الزوج أو وكيله، وتشترط المرأة على الزوج أو يشترط وكيلها أو وليها على الزوج شروطا معينة، وهذه الشروط مهمة جدا، وسيسأل الله العباد والإماء عن هذه الشروط وسيحاسبهم عليها، ولذلك لا يتلاعب المسلم بالشروط ولا يستهين بها، فإن أمرها عظيم، وهي أمانة ومسؤولية، خاصة حينما تشترطها المرأة على الزوج. ومن هنا تجد الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في شروط النكاح وجه الخطاب إلى الأزواج، لأنه روعي الضعيف وهو المرأة، وإن المرأة لا تشترط غالبا إلا وهي تريد أن تحفظ حقها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ضعيفة، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فقرن المرأة باليتيم، وهذا لضعفها. وغالبا ما تكون الشروط من الضعيف لأنه يخاف على حقه أو يريد أن يضمن حقه، فيذكر هذه الشروط ويجعلها في العقد. فهذه الشروط أمانة ومسؤولية، إذا ذكرها ولي المرأة كأبيها يقولها للزوج، فإن على الزوج أن يتق الله سبحانه وتعالى وأن يراقب الله سبحانه وتعالى في هذا الشرط الذي وافق عليه باختياره وطيبة نفس منه دون أن يكره أو يجبر عليه. وبعض من الأزواج يفي بالشروط، لكن ما دام الأب حيا وما دام الأخ حيا وما دام القوي الذي يخاف منه حيا، فإذا غيب في التراب وتولى عن المرأة أقاربها ومن كان سندا لها بعد الله لم يبال بما قال وبما وعد وبما تعهد به، وحينئذ سيلقى الله ربه مضيعا خائنا لأمانته، والله سبحانه وتعالى بالمرصاد. فكم من عبر وكم من قصص وقعت لمن غدر ولم يفي بالشروط، فإنه لن يفلت من عقوبة الله العاجلة والآجلة إلا إذا تاب وأناب ورد الحقوق إلى أهلها. الشروط في النكاح باب من أبواب النكاح، والعبرة في الشروط أن تكون في صلب عقد النكاح، فإذا وقعت بعد عقد النكاح فإنه لا عبرة بها. فلو أن رجلاً تزوج امرأة وأتم العقد عليها، وبعد أن انتهى العقد وافترقا وقاما من المجلس وانتهى كل شيء، جاء يشترط شروطا، أو جاء ولي المرأة واشترط شروطا بعد العقد وتمامه، فإن هذه الشروط لاغية ولا قيمة لها إلا إذا وافق الطرف الثاني باختياره، فهذا التزام من الطرف الثاني. وأما بالنسبة للعبرة فبالعقد، وقال بعض العلماء: إذا سبقت العقد ثم بعد ذلك وقع العقد دخلت في العقد، وهذا يحتاج إلى نظر، ولكن الأصل أن العقود تكون أن الشروط تكون في عقد النكاح فلا تتأخر عنه، فإذا تأخرت عنه فلا عبرة بها، وكذلك تكون في عقد النكاح فلا تتقدم عليه على وجه منفصل، ما لو تقدمت عليه في نفس المجلس على وجه متصل بالمجلس فلا إشكال، ولذلك من فطنة بعض من يتولى عقود النكاح يقول للزوج أو لولي المرأة الزوجة: هل عندك شروط؟ هل لك شروط؟ ويقول للزوج: هل لك شروط؟ من أجل أن يثبت الحق في وقته المعتبر. فإذا قال هذه الكلمة، قال: هل لك شروط؟ وذكر شرطه، فإنه حينئذ يعتبر. لكن لو قال له: هل لك شروط؟ وسكت ولم يذكر شرطا، أو ذكر شرطا وسكت عن شرط آخر أنشأه أو ذكره بعد ذلك، فلا عبرة به، لأنه حينما قال له: هل لك شروط؟ أي في هذا العقد، فحينئذ يستوي أن يسبق التزامه بالشرط قبل بوقت طويل أو بوقت قصير. الأمر الثاني أن هذه الشروط إذا وقعت في عقد النكاح فإنها قائمة ما قام عقد النكاح وما قامت العصمة. فإذا طلق الرجل المرأة نظرنا، فإذا كان الطلاق رجعيا ثم راجعها قبل أن تخرج من عدتها، رجعت بشروطها وشروطه. وأما إذا طلقها وخرجت من عدتها، سواء كان الطلاق أقل من الثلاث أو طلقها الثلاث الطلقة الأخيرة وبانت منه بينونة صغرى، أي خرجت من العدة ثم عقد عليها عقدا آخر وقد بقيت له طلقة أو طلقتان، ثم لما عقد عليها العقد الثاني لم يذكر الشروط ولم تذكر المرأة ولا وليها الشروط، فحينئذ لا عبرة بالشروط، لأنها انتهت بانتهاء عقدها وهو العقد الأول. فلو قال: أريد شرطي عليك، فإنه لا يلزمها، لأنه أنشأ عقدا جديدا غير العقد الذي أوقع فيه الشروط، وحينئذ العبرة بالعقد الثاني لا بالعقد الأول، والعقد الثاني وقع خلوا عن الشروط، فلا تلزم المرأة بشرطه ولا يلزم الرجل بشرطها. هذه الشروط منها ما أحل الله وأذن به ورضي به، وهو لا يخالف مقتضى عقد النكاح ولا يخالف مقصود عقد النكاح، فهذا لا إشكال في وجوب الوفاء به. فإذا اشترط الرجل أو اشترطت المرأة شرطا وهذا الشرط ليس فيه مخالفة لشرع الله وليس بمشتمل على أمر محرم، فليس هو من تحريم الحلال ولا من تحليل الحرام، فحينئذ يجب الوفاء به من حيث الأصل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولذلك هذا النوع من الشروط يجب الوفاء به. ومن أجمع هذه الشروط وأعظمها، من أجمعها وأعظمها وأثقلها وأشدها، قول الرجل للرجل: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملتان، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خفيفتان على اللسان، عظيمتان عند الرحمن، ولو علم الإنسان شدة خطرها وعظيم بلائها لأشفق على نفسه. إنه يقول له: قد زوجتك بنتي وموليتي وبيني وبينك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تعاشرها على وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما يكون في حياته الزوجية مخالفا لكتاب الله مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيحاسب بين يدي الله عن ذلك، لأنه شرط بينه، وهذا الشرط من أعظم الشروط. وفي معناه قوله ما أشار الله إليه بقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول الأب للزوج: زوجتك ابنتي، فإما أن تمسكها بمعروف وإما أن تسرحها بإحسان. هاتان الجملتان عظيمتان ثقيلتان مسؤول عنها الزوج أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك فسر بعض أئمة السلف رحمهم الله قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قالوا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ميثاق غليظ وثقيل وشديد ويسأل عنه العبد بين يدي الله عز وجل. فإذا اشترط عليه ذلك، وكان كثير من المتقدمين وممن أدركنا من أهل الخير إذا زوج مولية قال ذلك، قال: زوجتك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استشعارا منهم أن البنت إذا خرجت من أبيها إلى زوجها فإنها قد خرجت إلى ولاية جديدة وأمر جديد. ولذلك هو يخلي ذمة أمام الله سبحانه وتعالى أنه رضي أن يسمح به زوجا لابنته وأن يستحل فرج موليته بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومن هنا عظم العلماء رحمهم الله مثل هذا الشرط المشتمل على الوصية الجامعة للأمر للالتزام بأمر الله وشرع الله. فيعز على الأب ويعز على الولي بعد أن أمضى عمره مربيا لابنته على طاعة الله ومحبة الله والخصال الكريمة أن يضيع الزوج ذلك فيتسبب في فتنتها وشقائها وبلائها. كذلك أيضا إذا من الشروط التي توافق شرع الله أن تكون موافقة لما قصد به من قصد من النكاح. فالمرأة مثلا تشترط المهر وتعجيله، هذا يتفق مع مقصود الشرع من إقامة هذا العقد بهذا الحق المستحق للمرأة. فلو أن المرأة اشترطت أن يكون صداقها ذهبا ويكون صداقها فضة أو يكون صداقها من عملة معينة أو يكون بيتها منفردا مستقلا لا يكون معها أحد من قرابة الزوج، وقصدت بذلك الإصلاح ولم تقصد الأذية والضرر ولا التضييق على الزوج، لأن الله مطلع على نيتها ونية أهلها. فإذا نظرت إلى حال الزوج وأن الله وسع عليه وأنه يمكنه أن يعيش مستقلا وتخشى من بعض الأمور من قرابته فاختارت أن تشترط هذا الشرط، فهذا شرط لا بأس به ولا حرج فيه ويجب الوفاء به. وكذلك أيضا تشترط في صداقها شيئا معينا من المال مما فيه منفعة ومصلحة لها، وكل هذا من الحقوق التي لها تشترطها على طريقة معينة. أو تقول مثلا: أشترط أن يكون صداقي معجلا. والعكس، قد يشترط الزوج تقسيط الصداق ويقول لها صداقها 30,000 ريال مثلا أو 20,000 ريال على سنتين أو على 3 سنوات. فهذه شروط لا تضاد الشرع ولا تنافي مقتضى العقد. وكذلك أيضا إذا اشترط الزوج على أهل الزوجة أن يكون دخوله بها وتسليمهم لها تسليمهم لزوجته أن يكون في شهر صفر أو في شهر محرم أو في شهر ربيع، فحينئذ يجب عليهم الوفاء بمثل هذه الشروط. هذه الشروط يشير العلماء ويمثل بها العلماء للشروط الجائزة والصحيحة والتي لا تخالف الشرع ويجب الوفاء بها، وهي داخلة في حديث الباب الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فهذه الشروط داخلة في هذا الحديث. النوع الثاني شروط مخالفة لشرع الله، وهذه الشروط قد يكون فيها مضادة وتشتمل على ما لا يقتضيه عقد النكاح، فيشترط شرطا محرما، وحينئذ ينقسم هذا النوع إلى قسمين: القسم الأول ما يبطل به الشرط ويبطل به العقد، أي أنه شرط باطل مبطل، شرط باطل في نفسه مبطل للعقد. وذكروا له أربعة صور: الصورة الأولى أن يشترط تأقيت النكاح، والصورة الثانية أن يشترط التحليل، والصورة الثالثة أن يشترط البدل، والصورة الرابعة أن يجعل النكاح معلقا أو يمضي عقد النكاح بالشرط المعلق. هذه أربع صور لهذا النوع من الشرط الذي يوجب فساد العقد. أن يجعل العقد، أن يشترط التأقيت، يقول: أتزوجك شهرا أو سنة أو أياما، فهذا هو عقد المتعة، وقد تقدم معنا بيانه وبيان ما ورد فيه من السنة. فهذا الشرط يسمونه شرط التأقيت الموجب لفساد العقد. النوع الثاني أن يشترط البدل، فيقول: زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، وزوجتك أختي بشرط أن تزوجني أختك، فهذا البدل نكاح الشغار، وقد تقدم بيانه وبيان ما فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العقد فيه فاسد، فهذا شرط موجب لفساد العقد. والشرط الثالث التحليل، كأن يقول له: وتكون ابنته قد طلقت ثلاثا من زوجها الأول، فيقول له: زوجتك بنتي على أن تحلها لزوجها الأول، فهذا شرط التحليل، زوجتك بنتي على أن تحلها لزوجها الأول، فهذا الشرط يوجب الفساد للعقد، وحينئذ وهو نكاح المحلل، وقد تقدم معنا أيضا بيانه. أما تعليق النكاح فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن النكاح لا يصح به، وأنه يبطل به عقد النكاح، كأن يقول له: زوجتك بنتي بشرط أن توافق أمها، زوجتك أختي بشرط أن يوافق عمي، زوجتك أختي بشرط أن يوافق خالي، فإذا يعلق العقد على أمر يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. وهذا النوع من التعليق مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه يوجب فساد العقد. وهذا النوع من الشروط قلنا إنه يوجب فساد العقد، فهو باطل في نفسه مبطل لغيره. أما النوع الثاني من الشروط فإنه يبطل بنفسه ولا يبطل العقد، وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة، الشريعة اعتبرته فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك عقد البيع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من قصة بريرة رضي الله عنها، بريرة كانت مكاتبة، كاتبت مواليها على أن تدفع لهم مالا ويعتقوها، وكانت مملوكة لهم. وحكم الإسلام أنه إذا اعتق الرجل موليته فإنه يكون ولاء المعتق للمعتق، وهذا أصل شرعي أن الولاء للمعتق. وبناء على ذلك في هذه الحالة إذا قلنا إن الولاء للمعتق فإن اشتراط غير ذلك مخالف لشرع الله. فبريرة رضي الله عنها اتفقت مع أهلها وجاءت تسأل عائشة رضي الله عنها أن تعينها على العتق، فقالت لها أم المؤمنين: إن شئت أعددت لك المال وأعتقتك على أن الولاء لي، وهذا صحيح. فذهبت إلى أهلها فقالوا: لا، ليس الولاء لها، ونحن نشترط أن يكون الولاء لنا. فدخل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرته القصة. لاحظ أن هنا عقد مكاتبة، وعقد المكاتبة يشتري فيه المولى نفسه من وليه على الصفة المعتبرة، وبينهما شرط على أن الولي يكون له العتق. فقال صلى الله رقي عليه الصلاة والسلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه، لأن هذه مسألة تعم بها البلوى، وقال ما أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء، فأبطل الشرطة وصحح العقد. وبناء على ذلك في عقد النكاح لو وقع مثل هذا النوع من الشروط يصحح العقد ويبطل الشرط، كأن يشترط أنه إذا نكحها لا تشترط عليه ألا يطأها، إن هذا شرط ليس في كتاب الله عز وجل، فإن ويخالف ويضاد المقصود من النكاح، لأن المقصود به الإعفاف. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فبين أن النكاح عصمة بإذن الله وحصن عن الحرام، وهذا لا يتأتى إذا قالت المرأة بشرط أن لا تطأ، وكذلك أيضا يشترط عليها فيقول لا مهر لك، أنكحك بشرط أن لا مهر لك، فإن الله فرض الصداق للمرأة، وحينئذ هذا خلاف شرع الله، فحينئذ يصحح العقد بمهر المثل. وكذلك أيضا إذا اشترط شروطا ذكروا منها أن تقول له أن يكون الوطء بالليل دون النهار، أو يكون بالنهار دون الليل، كله تحليل لما حرم الله، تحريم لما أحل الله. ومن هنا يختلف العلماء رحمهم الله في هذا النوع من الشروط ما الذي يدخل فيه، ومنه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله أن تشترط المرأة على زوجها أو يشترط أولياؤها على الزوج ألا يخرج بها من المدينة أو ألا يخرج بها من بيتها ودارها، وهذه مسألة وقع الخلاف فيها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وسيأتي المصنف إن شاء الله بيانها. فالذين يقولون إن المرأة إذا اشترطت هذا الشرط خالفت شرع الله، لأن الأصل أن تكون مع زوجها وأن تخرج مع زوجها، فإذا قالت لا أخرج معك وأبقى وحرمت عليه فقد حرمته من حقه، وحينئذ قالوا إن الشرط يلغى ويجب على المرأة أن تخرج مع زوجها، كما هو قول علي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا قال به بعض أئمة السلف كالحسن البصري وسعيد بن المسيب، وكذلك عطاء وقتادة، وهو مذهب جمهور العلماء كما سيذكر المصنف رحمه الله. وقال بعض العلماء بعض الصحابة المرأة مع زوجها، المرأة لها شرطها، فحينئذ لا يخرج بها ولها هذا الشرط، ويلزمه أن يفي لها بهذا الشرط. وهذا القول هو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه. كل هذا بسبب الاختلاف، هل هذا الشرط يمكن أن يلغى ويصحح العقد، أم أن هذا الشرط لازم ويجب الوفاء به. المسألة الأخيرة، إذا اشترطت المرأة أو اشترط الزوج ولم وكان الشرط معتبرا شرعا ثم لم يفي أهل الزوجة يفسخ العقد، أو لم يفي الزوج كان من حق المرأة أن تفسخ العقد، إذن يكون لها الخيار، فإذا اختارت الفسخ فسخ العقد بينهما، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له التابعي: إذن يطلقنا النساء أو متى شئنا أن يطلقننا؟ قال رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. ووجه ذلك أنك رضيت بهذا الشرط والتزمت به، فلو كنت لا تريده يكون من البداية تقول لا أريده، أما أن تخدع أهل الزوجة وتتظاهر بأنك راض ويسلموك المرأة ثم بعد ذلك تقول لا أريد أن أفي لهم بشرطهم، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، تعظيما للشرط والالتزام به. وهذا هو الحكم المترتب والأثر المترتب على الشرط، أنه إذا كان الشرط معتبرا لزم الطرفان أو لزم من التزم به، فإن لم يلتزم به فإنه يجوز للطرف الثاني أن يفسخ عقد النكاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. قال الإمام أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث الشريف الذي يرويه الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين، يعتبر أصلا في هذا الباب، في باب الشروط في عقدة النكاح، وهو حديث اتفق الشيخان على إخراجه، الإمام البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة. واشتمل هذا الحديث على الأمر بالوفاء بالشروط، وأن الوفاء بالشروط في عقد النكاح أنه أحق وألزم ما ينبغي أن يفي به الإنسان. وفي هذا الحديث الشريف دليل على مشروعية الشروط في النكاح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بها، فلو لم تكن مشروعة لما أمر بالوفاء بها. وفيه دليل على مشروعية الشروط عموما، حيث بيّن أن أهمها وأولى ما يهل، لأن صيغة أفعل تدل على أن شيئين فأكثر اشتركا في صفة، وكان الأفضل ما ذكر، فحينما قال إن أحق دل على أن الشرط معتبر في جميع العقود من حيث الأصل، فيجب الوفاء بشروط عقد البيع، ويجب الوفاء بشروط عقد الإجارة وغير ذلك من العقود، وهذا أصل شرعي. لكنه في باب النكاح لما كانت المرأة رضيت بالزوج بالشرط ورضي أولياؤها بالشرط كان أمر الشرط عظيما، لأنه متعلق باستحلال فرج المرأة، وهذا لا شك أنه أمر عظيم بالطبع وبالشرع، ومن هنا عظمه النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. فقوله عليه الصلاة والسلام:
إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج.
إن أحق الشروط أن يوفى بها، الوفاء شيمة الكرام، ولذلك الوفاء بالعهود من صفات أهل الجنة، فإنهم لا ينقضون الميثاق، والوفاء بالعقود شيمة الكرماء والفضلاء والنبلاء وأهل الخير والصفاء الذين صلحت سريرتهم، أصلح الله سريرتهم. وأما والعياذ بالله أهل المكر والخداع والكذب والغش والعبث بحقوق الخلق، فهؤلاء لما خبثت نفوسهم والعياذ بالله يعبثون بالحقوق، سواء كانت موثقة، حتى ولربما كانت موثقة بالأيمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد الرجل منهم لا يبالي، لو طلب منه أن يحلف اليمين حلفها وهو فاجر كاذب ويعلم أنه كاذب. قال يا رسول الله الرجل يحلف ولا يبالي، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ليس لك إلا يمين. قال يا رسول الله الرجل يحلف ولا يبالي، قال ليس لك إلا يمينه. قال يا رسول الله الرجل يحلف ولا يبالي، قال من حلف على يمين ليقتطع بها وهو فاجر وهو كاذب، يعني يعلم أنه كاذب، ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان.
يا لطيف يا لطيف.
قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، عود مسواك. فالعهود والمواثيق ليست بالهينة، ومن أخطر ما تجد الرجل يقول للرجل لا تخف أبدا، كل ما اتفقنا عليه وكل ما وعدتك به سأنجزه، والله مطلع على قلبه أنه غير صادق. ويقول له أبدا أنا ألتزم لك بذلك وبيني وبينك الله، أعوذ بالله العظيم. ولذلك الله وكيل على عباده وحفيظ وعليم سبحانه، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالله سبحانه وتعالى بالمرصاد. ومن أخطر ما يكون أن تجد الرجل يقول الله وكيلك. ما معنى الله وكيلك؟ تعبث بالله؟ تحسب أن الله هين، أن الله هين، وأن الله سبحانه وتعالى هين، وأن أنك حينما تقول بيني وبينك الله، الله وكيلك، أنك قد ذهب الأمر هكذا؟ أخطر كلمة تقال في العقود هذه الكلمة، أن يخدع العامل صاحب العمل، لأنه كما أن القوي يخدع الضعيف، الضعيف يخدع القوي، وقد يعبث به. وقد يأتي الرجل قد عاش عشرات السنين وهو يجمع مالا يريد أن يبني بيتا يستره ويستر عرضه، فيأتي هذا الظالم الذي لا يبالي بأموال الناس ولا بحقوقهم ليظلم، وبأي وبالعهود وبالمواثيق يفجر. فحينئذ يكون قد تحمل وزرا على وزر وظلما على ظلم، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية سببه الغفلة عن الله. ولذلك أمثال هؤلاء يعيشون بين الناس ويظنون أنهم أذكى الناس وأنهم أعرف الناس وأنهم يعرفون كيف يأتون بالمال، وأنهم وأنهم، ولكنهم غفلوا أن الله بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، وإذا رصد ربنا شيئا فلن يضيع ولن يفلت من عقوبة الله العاجلة والآجلة. وكم رأينا وكم سمعنا في من مضى وفي من عاش بيننا من أقوام ضيعوا الحقوق بمثل هذا الاستخفاف وهذه الغفلة، كيف مكر الله بهم وكيف أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، حتى إن الرجل يبني مجده بالمال الحرام الذي أخذه بالأيمان الكاذبة الفاجرة فيحرقه الله بهذا المال. ولربما أخذ سيارة تكون سببا في سوء خاتمة له، فتدق فيها عنقه وينتهي فيها أجله ويخرج من الدنيا وقد أغضب ربه عليه. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولذلك الحذر ثم الحذر من حقوق الناس ومن ظلم الناس، وخاصة بالأيمان وبالشروط التي يعلم الإنسان أنه يعجز عن الوفاء بها أو أنه لا يريد أن يفي بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يقترض الأموال من الناس من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه لأن نيته صالحة، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام أتلفه الله، كلمة نزل بها جبريل من أطباق السماوات السبع وعد أن الله سيتلفه. ولذلك الحذر، كل الحذر من حقوق الناس ومن الالتزام على سبيل الغش والخداع سواء في الشروط أو غيرها. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. لا يظلمه، ما معنى لا يظلمه؟ أي أنه لا يغشه ولا يخدعه ولا يأكل ماله بالباطل، يدخل في هذا كله. ولذلك إذا قال له شيئا التزم به، وإذا أظهر له شيئا كان باطنه خيرا من ظاهره. حتى إن الرجل الوفي يقول الكلمة وفي نيته أنه ينجز العمل في الشهر، وفي نيته أنه ينجزه في أقل من شهر ليسر أخاه المسلم، من الوفاء ومن الصدق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يجيرنا من مضلات الفتن، والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمك المسلمين، وجعلك الله مباركا أينما كنت، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.
آمين.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل سواء ذنب فعل في حدود الحرم وذنب فعل في غير حدود الحرم؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الذنوب لا تستوي، ولربما كان بعضها أعظم من بعض، وهذا التعظيم والزيادة قد تكون بسبب حرمة المكان أو بسبب حرمة المكان الزمان. فالله سبحانه وتعالى نهى عن المحرمات وعظم أمرها في الأشهر الحرم، فقال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فكونه سبحانه وتعالى يخص هذه الأشهر الأربع الحرم بقوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يدل على أن من ظلم نفسه فيها ليس كمن ظلم نفسه في غيرها. إذ لا معنى لذلك، وإلا كان ضربا من اللغو ينزه عنه كلام الله عز وجل. وإذا كان الذنب فيها ليس كغيرها، فحينئذ يرد الإشكال أن الله تعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. والجواب أن الله سبحانه وتعالى جعل إثم الذنب من حيث هو في الأشهر الحرم أعظم من الإثم في غيرها. ففي الأشهر الحرم لحرمة الزمان الإثم بعشرة، وفي غيرها واحد. هذه التسعة الزائدة ليست تضعيفا للذنب، وإنما هي لجرم الذنب نفسه. فالذنب في الزمان له جرم وجريمة، وهذه الجريمة لها حق وقدر من العقاب والعقوبة، ولذلك فضلت على غيرها ليس على سبيل التضعيف، وإنما على سبيل الجزاء. أن الإساءة في الأشهر الحرم ليست كالإساءة في غيرها. وإذا كان هذا في الزمان فكذلك في المكان، فمن فعل الحرام داخل الحرم ليس كمن فعله خارج الحرم، وإلا لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عيل إلى ثور، لم يكن له معنى. فلما قال: حرم من عيل إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل لا يقبل الله منه نفلا ولا فريضة. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية. فإذا هذا الحديث واضح في الدلالة على أنه حرم وله حرمة، وأن الإثم فيه ليس كالإثم في غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن الله، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا كانت السيئة والخطيئة داخل حدود الحرم فإنها أشد من غيره. وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في آخر عمره خرج من مكة، وقيل إن سبب خروجه أنه قال: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهبها حرمة هذه البنية، يعني الكعبة المشرفة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقرر بما مضى أن الذنوب عظيمة في الأماكن المعظمة، وأنها كذلك عظيمة في الأزمنة المعظمة والتي جعل الله لها حرمة واختارها عن غيرها من الأزمنة. وعليه فإنه ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأمور وهذه المواضع التي عظمها الله عز وجل. ففي الزمان الأشهر الحرم، وكذلك أيضا شهر الصوم، وأشهر العبادة تختلف عن غيرها إذا تلبس بالحرمة فيها عن غيرها، لكن بالنسبة للحديث الصحيح في المكان هو حديث علي رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فهذا يدل على أن الذنب في المدينة ليس كالذنب خارج حرمها. وكذلك مكة، فإن مكة حرمتها أشد وأعظم، ولذلك ينبغي أن يعظم الأماكن التي ورد النص بتعظيمها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هناك أسئلة كثيرة وردت من شكوى مما يفعله بعض القرابة بقرابتهم من اللمز وغيره، نرجو التوجيه والنصح جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يحتاج إلى وقت
شيخ خير،
الوقت ضيق جدا، لكن إن شاء الله. ولا شك أن هذه مصيبة عظيمة، وكثر نعم الشكوى منها، حتى إن البعض يمتنع من صلة الرحم بسبب هذه الأمور، ولذلك تحتاج إلى وقت. لو يعني
بارك الله فيكم. هذه امرأة سائلة تقول: لم تصم رمضان الماضي حتى جاء رمضان الثاني لأجل رضاعة، فماذا عليها؟ بارك الله فيكم.
إذا دخل رمضان الثاني ولم يصم من عليه القضاء فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معذورا بالتأخير، والحالة الثانية أن يكون غير معذور. فإن كان معذورا بالتأخير فلا شيء عليه، والعبرة بعدد الأيام المتبقية قبل دخول رمضان الثاني. فإن كان عليه صوم 10 أيام وعنده عذر قبل دخول رمضان الثاني بعشرة أيام فأكثر، فإنه لا شيء عليه، فإنه يصوم بعد رمضان الثاني قضاء عما فاته في رمضان الأول. وأما إذا كان ليس عنده عذر فإنه في هذه الحالة ذهب بعض السلف وبعض الأئمة رحمهم الله ومذهب كثير من العلماء إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكين ربع صاع، ومنهم من يقول نصف صاع عن التأخير. وهذا قول لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن من حيث الأصل إذا وجد العذر فإنه لا يلزمه شيء، وهل تدخل المرأة التي ترضع وهي المرضعة؟ المرأة إذا كانت ترضع وكان صيامها سيؤثر على رضيعها والرضيع لا يوجد له بديل فحينئذ هذا عذر، وحينئذ يسقط عنها وجوب الكفارة ولا يلزمها إلا الصوم فقط، وهذا قوي إذا وجد العذر. وأما إذا كانت مرضعة لغيرها أو كانت مستأجرة للإرضاع فحين ينظر في هذا الرضيع هل هو مفتقر إليها، في بعض الأحيان كان لا يوجد إلا مرضعة، وهذا في القديم أكثر منه الآن. الآن الحمد لله تيسر وجود البديل عن الرضاعة، وإن كان لا يقوم مقامها من كل وجه لكن يحتاج إلى نظر من المسائل النازلة هل يعتبر مسقطا للعذر أو ليس بمسقط. أما من حيث الأصل فإنه إذا كانت تخشى على الولد فإنه حينئذ يعتبر عذرا، ولا يشترط أن تخشى على نفسها. في مسألة القضاء في مسألة الصوم الأصلي هذه مسألة منفصلة عن مسألتنا، لكن كونها تخاف على ولدها فهذا عذر، لأن فقه المسألة أن تترك القضاء بدون استخفاف. فإذا وجد الخوف على الولد بغض النظر عن كونها تخاف عن نفسها أو تخاف على ولدها أو تخاف على نفسها وولدها فحينئذ هذا عذر كاف في إسقاط وجوب الفدية عليها التي ذكرت وهي ربع صاع، ولا يلزمها شيء لوجود هذا العذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول كيف يدرك المأموم الركعة بإدراك الإمام في الركوع عند القائلين بوجوب قراءة الفاتحة عليه جزاكم الله خيرا؟
نعم، دلت السنة على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يدرك قراءة الفاتحة، وذلك في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه رضي الله عنه وأرضاه، فإنه جاء متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فكبر ودب إلى الصف، فلما انفتل من الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك السجود ومن أدركهما فقد أدرك الصلاة، فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أما الإشكال وهو قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، فكيف تسقط؟ نقول لا تعارض بين عام